وهو أول آثار لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالسة ممرضة للقلوب. وحصل إشكال في ضبط المؤلف لأبي حصين، الراوي عن أبي صالح سمان، فإنه ضبطه بفتح الصاد وبعد الرجوع إلى كتاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، فإنه ضبطه بفتح الحاء وبكسر الصاد حصين. وهناك من يكنى بهذه الكنية بضم الحاء مع فتح الصاد حصين، ما هو بفتح الحاء لكن بضم الحاء مع فتح الصاد حصين، لكن الراوي عن أبي صالح السمان وهو عثمان بن عاصم ابن حصين، كنيته مضبوطة بفتح الحاء وكسر الصاد حصين. قال المؤلف عافاه الله وشفاه في الفقرة الثالثة، وقال الإمام الآجري رحمه الله حدثنا الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة رحمه الله يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهذا أثر مشهور عن أبي قلابة رحمة الله عليه، والمؤلف أورده في هذا الموضع باعتبار النهي عن المجالسة، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، نهى عن المجالسة وعن المجادلة. وقد سبق الكلام على هذا الأثر فيما مضى. فإني لآمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، فمن جالس أهل الأهواء أو جادلهم فلا يخلو من أحد هذين الشرين، إما أن ينغمس في الضلالة فيقع في البدعة وهذا هو الأشد والأعظم، وإن لم ينغمس في البدعة يحصل له شيء من اللبس بالشبهات التي تلقى في سمعه وتستقر في قلبه، فيحصل له شيء من اللبس بعد أن كان عنده اليقين فيما هو فيه من الحق، إذا به يحصل له شيء من الشك. فمن جادل أهل البدع أو جالسهم فلا يخلو من إحدى المفسدتين، إما أن يقع في البدعة فتستقر البدعة في قلبه، أو يحصل له شيء من التشكيك في الحق الذي هو عليه. قال وقال أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله قال علماء السلف ولا يجوز مجالسة أهل المعاصي الذين ظهر فسقهم، ولا مجالسة أهل البدع الذين ظهرت بدعهم، الأصبهاني رحمة الله عليه نقول هذا عن علماء السلف، فهذا الذي سار عليه أئمة السلف أنه لا يجالس البر أصحاب الفسق والفجور، فإنه يتأثر بهم وربما شاركهم فيما هم فيه من الفسق والفجور، ولا يجالس أهل البدع وهذا أشد وأشد. قال الذين ظهرت بدعهم، ولا يشترط أن يكون داعية بلسان المقال، فيكفي أنه قد أظهر البدعة. فإذا كان ممن يظهر البدعة فهذا لا يجالس، وهذا الذي عليه علماء السلف كما ذكر الأصبهاني فيما نقل المؤلف في هذا الموضع وعزاه إلى كتاب الحجة. إذن لا يشترط أن يكون المبتدع داعية بلسان المقال، ويكفي أنه مظهر للبدعة، فالشر يحصل من جهتي بإظهار البدعة، فمثل هذا لا يجالس ولا يقترب منه ويهجر. وإذا كان يهجر من أظهر الفسق والفجور وإن لم يدعو بلسان المقال إلى فسقه وفجوره، فمن باب أولى أن يهجر من أظهر البدعة وإن لم يدعو إليها بلسانه. قال ولا مجالسة أهل البدع الذين ظهرت بدعهم، فيكفي مجرد الظهور والمجاهرة بها والإعلان بها، والشخص قد يكون داعية بلسان حاله كما يكون داعية بلسان مقاله، فإن من أظهر البدعة تابعه عليه بعض الجاهلين ممن يحسن به الظن، وهذا شيء معلوم من أحوال الجهال، إذا شاهدوا شخصا يحبونه ويلتمسون منه الخير فيما يظنون، إن فعل شيئا تابعوه وقالوا قد فعل فلان ورأينا فلانا يفعل كذا، وقد يكون ذلك الشيء من البدع والأهوى مما لا أصل له في الشريعة، لكن يتابعونه لاغترارهم به. فإظهار البدع أخطر من إظهار الفسق، فإن من أظهر فسقه يعلم الناس أن هذا فسق ويبتعد الناس عنه وعن فسقه، لكن من أظهر البدعة يتبين للناس أنها بدعة، ولا يلتبس على كثير من الناس، يلتبس على كثير من الناس ويظنون أن ذلك من الدين وأن ذلك من السنة وأن ذلك عمل صالح، فإظهار البدع أعظم من إظهار الفسق. نعم، إظهار البدع أعظم من إظهار الفسق، والخطر الحاصل بإظهار البدع أعظم من الخطر الحاصل بإظهار الفسق. إذن من أظهر ما عنده من البدع فإنه لا يجالس ويهجر ويزجر، ولا يشترط أن يكون داعية كما عرفنا بلسان المقال، يكفي أنه يظهر البدع، وكما عرفنا إن أظهر البدع فهو داعي في الحقيقة بلسان الحال، وإلا بيكون داعي بلسان المقال، فإن هنالك من جهال الناس من يتابعه على تلك البدع ويظن أن ذلك من الدين، ويقول قائلهم قد فعل فلان كذا ورأيت فلانا يفعل كذا، ممن يراه من أهل العلم ومن أهل العبادة والخير فيما يظهر له، فيتابع على تلك البدعة، لأن البدع أمرها خفي بعكس الفسق، فإن من أظهر الفسق فهذا مما لا يلتبس على كثير من الناس. قال: ولم يجانس أهل البدع الذين ظهرت بدعهم ولم يقل الذين يدعون إلى بدعهم بمجرد الظهور كما عرفنا. قال: وقال رحمه الله، أي يريد أو يعني أبو القاسم الأصبهاني، وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. فالأصبهاني رحمة الله عليه بين ما في مجالسة ما في ترك ما نعم بين أن ترك مجالسة أهل البدع والأهواء فيه المصالح العظيمة. وإذا ما جالس الشخص أهل البدع والأهواء حصلت من ذلك المفاسد العظيمة. قال: وترك مجالسة أهل البدع معاشرتهم سنة، أي من سنن السلف، طريقة سار عليها أئمة السلف، فهذا أمر ساروا عليه وأجمعوا عليه في أن أهل البدع لا يجالسون من كان داعية إلى بدعته بلسان المقال أو كان مظهرا للبدعة وإن لم يدعو إليها بلسان المقال، فهؤلاء لا يجالسون باتفاق السلف، وهي سنة سار عليها من مضى من أئمة السلف. قالوا: ترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة، لماذا؟ قال: لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين مع بدعتهم، فإن من جالسهم ربما علقت عليه علقت في قلبه تلك البدع التي عندهم والعياذ بالله. قال: لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، ولأن صاحب السنة إن جالس صاحب البدعة أغر بالناس، وربما ظن الناس أن فلانا من أهل السنة فجالسوه فوقعت البدعة في قلوبهم والعياذ بالله. قالوا: حتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، وإذا جالس أهل السنة أهل البدعة متى يتميز يعرف الناس نعم أهل السنة من أهل البدعة، ومتى يميزون بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل؟ قالوا: حتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالسهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم، فإن أهل البدع إذا ما حصلت لهم مجالسة كان ذلك من أسباب ظهور البدع، فإنهم لا يسكتون، فمن جالسهم أدخل في قلبه البدعة بأنواع من المكر والأساليب الخفية، فتنتشر البدع بسبب مجالسة أهل البدع والأهواء، كما أن الأمراض تنتشر بمجالسة أصحاب الأوبئة أصحاب الأمراض، فتنتقل الأمراض بالمجالسة بإذن الله عز وجل، والكل بمشيئة الله، ما هي بنفسها ولا بذاتها لكن مشيئة الله عز وجل. فهكذا البدع تنتشر بالمجالسة، من جالس أهل البدع فإنه يتأثر بهم وتخرج البدع التي في قلوب أهل البدع إلى قلبه والعياذ بالله، فتظهر البدع وتنتشر. قال أبو نعيم رحمه الله: حدثنا محمد بن علي، حدثنا أبو يعلى، حدثنا عبد الصمد، وأنا سمعت الفضيل يقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. كل هذا من باب المبالغة في الابتعاد عن أهل البدع والأهواء، فإن هنالك من الناس من فيه ضعف، وما كل الناس على حد سواء، بعض الناس عنده الشدة والصرامة حتى لو مشى بجوار أهل البدع فإنه لا يبالي بهم، وعنده القوة في قلبه فيبتعد نعم فلا يلين معهم بما فيه من القوة في قلبه، وهناك من الناس من فيه شيء من الضعف والحياء، فإذا ما اقترب منهم ربما يصيب بشيء من الحياء ويتحدث معهم وينبسط لهم ويحصل ما يحصل له من الضرر بسبب ما في قلبه من الضعف. فهذا الذي يعلم من نفسه الضعف فالسلام منه السلام له الابتعاد. إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، سلم نفسك من شره، تعلم في نفسك من نفسك الضعف والليونة وعدم القوة والصرامة فابتعد. إذا رأيته في طريق ما تسير من ذاك الطريق الذي هو فيه انظر لك طريق آخر وسلم نفسك. إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وقال أيضا علامة النفاق أن يخوض الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، علامة النفاق. والنفاق كما هو معلوم منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وهذا من النفاق الأصغر، فإنه يظهر شيئا ويبطن شيئا، الظاهر لا يوافق الباطن والباطن لا يوافق الظاهر، وهذا نوع نفاق. والواجب في العبد أن يكون ظاهره وباطنه على الحق، ما في اختلاف بين ظاهره وباطنه، ظاهره السنة وباطنه السنة، هذا هو الإيمان الصحيح. أما أن يكون الظاهر خلاف الباطن فهذا نوع نفاق، وإن لم يكن من النفاق أكبر لكنه نوع نفاق، وهذا موجود في كثير من الناس يتظاهر بالسنة ومحبة أهل السنة وأنه منهم، وإذا ما التقى بأهل البدع والأهواء قعد معهم وجالسهم وضحكهم وانبسط إليهم، وكل هذا علامة من علامات النفاق والعياذ بالله. علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. قال أبو نعيم رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يحيى أنه كان يقول إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وقال يحيى بن أبي كثير إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره على ما سبق. وهذا يعم من كان قويا ومن كان ضعيفا، لكن كما قلنا من كان ضعيفا هو أحوج إلى هذا الأمر الذي ذكره أئمة السلف. قالوا عن أبي الجوزاء رحمه الله قال أن يجالس القردة والخنازير أحب إلي من أن يجالس رجلا من أهل الأهواء، فإن القردة والخنازير لا يتضرر بهم في دينه وأهل الأهواء يضرون به فيفسدون عليه الدين. قال عن عمرو بن قيس البنائي رحمه الله قال كان يقال لا تجالس صاحب زيغ في صاحب زيغ فيزيغ قلبك، وكما عرفنا أن الشخص يتأثر بجليسه وأن الصاحب ساحب إما إلى الخير وإما إلى الشر، فلهذا كان الواجب هو الابتعاد عن أهل الزيغ وعن أهل البدع والأهواء إذا أراد العبد لنفسه السلامة. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.